تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل تشرق يدفعنا تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة في الله، عود والعود أحمد بإذن الله تبارك وتعالى. واليوم إن شاء الله نبدأ مع السيرة والمسيرة، سيرة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهينا في الفترة الماضية من الحديث عن المرحلة المكية بما رأيناه فيها من جهد وجهاد وبذل وتضحية وعطاء عاش عليه نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، حتى من الله تعالى على حبيبه محمد عليه الصلاة والسلام بهذه الهجرة المباركة من مكة إلى المدينة. فاليوم إن شاء الله نبدأ مع المرحلة المدنية من أولها، يعني من ساعة خروج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة في هذه الهجرة المباركة يريد المدينة. أذكر أن آخر لقاء رأينا كيف كانت طلائع المهاجرين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الصعوبات والعقبات والمشاكل التي واجهت هؤلاء الصحب الكرام، حتى من الله تعالى عليهم بهجرة مباركة ميمونة، يعني جاءت للأمة بعدها بالخير كله. لكن عايز أنبه يا إخوة في البداية، وأنا لسه حبدأ أتكلم عن هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام بنفسه صلى الله عليه وسلم، إن ممكن البعض يفاجأ ببعض الأمور في هذا اللقاء المتعلقة برحلة النبي عليه الصلاة والسلام. إنه حفظ منذ الصغر، استمع كثيرا جدا إلى بعض المشاهد والأحداث المتعلقة بالهجرة، وكلنا كنا نظنها صحيحة 100%، لكن لما عرضناها على باب السنة الصحيحة والحديث الصحيح وجدنا أن الكثير من هذه المواقف والأحداث والمشاهد هي في الأصل غير صحيحة، يعني لا ترتقي إلى درجة الصحة، إما روايات ضعيفة أو واهية أو منكرة أو ما شابه ذلك. لكن أنا أذكر في مقدمة هذه السلسلة، سلسلة السيرة والمسيرة، تحدثت يومها وقلت إنه يعني ليس كون الرواية أو الحدث الذي أتحدث عنه ليس كونه غير ثابت من الناحية الحديثية، من الناحية الحديثية، ليس هذا معناه أنه غير ثابت من الناحية التاريخية. يعني ممكن يكون مشهد بعينه أو حدث بعينه حديثيا غير صحيح، لكن ممكن يقبل من الناحية التاريخية. أنا يعني نبهت جدا على هذه النقطة عشان بيحصل فيها أو بسببها لبس عند بعض الناس، يقول لك ده الرواية الفلانية، الموقف الفلاني دي مثلا في الهجرة زي ما نشوف اليوم، ده حديث ضعيف غير ثابت. طالما ان الرواية التاريخية ثابتة ولا تخالف العقيدة الصحيحة ولا تخالف حكم من احكام الشريعة الصحيحة فممكن ان تقبل. خلاص، لو الرواية التاريخية موجودة لكنها ضعيفة من ناحية الحديثية، في رواية اخرى في نفس المشهد لكنها قوية من الناحية الحديثية، حديث صحيح، فساعتها نعمل ايه؟ هل نقدم الضعيف على الصحيح ام نقدم الصحة على الضعيف؟ الصحيح يقدم على الضعيف. تقول لي يا شيخ بس الضعيف ده هو ده اللي احنا حافظينه وهضمينه وفهمينه وعايشين معاه طول عمرنا. اقول لك حتى لو كان الامر كذلك، ما دمت تريد ان تطلب العلم الصحيح وتقف على كل كلمة وحركة عاش عليها النبي عليه الصلاة والسلام ليكون قدوة وأسوة لك في هذه الحياة، فيجب عليك أن تتعلم الصحيح وأن تترك الضعيف. وإذا عرفت الضعيف عرفته، نعم، لكنك لم تمرره لغيرك على أنه صحيح. اتفقنا؟ فدي قضية ما فيهاش أي مشكلة أبدا، لأن في بعض الناس عاملها مشكلة شوية. لا أبدا. نبدأ مثلا اليوم، يعني أنا لما اتكلمت عن في اللقاء آخر لقاء، لما اتكلمت عن هجرة سيدنا عمر بن الخطاب، ورأينا أن كتب السير القديمة وحتى منها الحديثة يعني كلها ذكرت أن سيدنا عمر هاجر علانية، يعني خرج كده بين الناس وحمل سيفه في يده وهدد وتوعد كل من أراد اللحاق به. قال من أراد أن تفكله أمه، يعني أن تفقده أمه، فليتبعني خلف أو وراء هذا الوادي. خلاص الكلام ده كله احنا حافظينه وكنا بنكرره كتير، لكن لما تيجي تنظر للمسألة تجد لا، الرواية دي رواية منكرة ورواية واهية، وفي في إسنادها ثلاثة مجاهيل، فضلا عن ان معناها لا يعقل ابدا، يعني لا يعقل ان يصدق ان سيدنا عمر يفعل ذلك في هجرة هي في الاصل سرية. يعني في الاصل كانت ايه؟ كانت سرية. النبي عليه الصلاة والسلام اوصى اصحابه بالسرية التامة حتى تنجح هذه الهجرة، ده على الرغم من انها سرية. احنا شفنا اللي اتعرف عنه من الصحابة ان يريد الهجرة حتى لو كانت امرأة زي ام سلمة، احنا شفنا عملوا فيها ايه عشان يصدوها ويمنعوها من الهجرة. فهل يصدق مسلم عاقل ان سيدنا عمر بن الخطاب اللي هو واحد كان سر للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني من خزانات الاسرار اللي كانت موجودة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر، سيدنا ابو بكر، هؤلاء الكبار كان يعتمد عليهم، فكيف ان نصدق ان سيدنا عمر يروح يفشي السر بالشكل ده؟ عشان ايه يعني؟ يعني هو ايه الغرض منه يعني؟ أن يظهر عمر قوته مثلا بين الناس؟ في حد يصدق هذا في سيدنا عمر؟ فطبعا أنا لما ذكرت هذا في بعض الناس قالوا ازاي يا شيخ، ده احنا يعني ده احنا كنا بنفتخر يعني سيدنا عمر وقف كده وقال، ما ينفعش في الموقف ده، ممكن في مواقف أخرى، في مواقف أخرى ممكن، لكن موقف زي ده يتعلق بمصير أمة ومستقبل أمة، يجي سيدنا عمر يضيعه كده ويهدره؟ طبعا الكلام ده كلام ايه؟ كلام غير صحيح بالمرة، غير صحيح بالمرة. هجرة النبي عليه الصلاة والسلام كلنا يعلم انه خرج عليه الصلاة والسلام من بيته من بين القوم، صح ولا لا؟ وانه عليه الصلاة والسلام ذر التراب على رؤوس القوم وهم واقفين امام البيت، والكلام ده كله موجود في كتب السير، والكلام ده كله ياما شفناه في افلام وفي مسلسلات وفي قصص وروايات والناس حفظة القصة او المشهد بالشكل ده من الناحية الحديثية ضعيف ومرسل، لكن هل ممكن يقبل تاريخيا؟ ممكن يقبل، لاننا نعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام جزاكم الله خير من المعجزات الكثير. خلاص، فلا يستبعد ان يحصل هذا، لا يستبعد، من الطبيعي جدا ان القوم حينما يعلمون بأن بعض الناس قد هاجر فهم يتوقعون هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام بنفسه، فلا يستبعد ان هم يكونوا عملوا من انفسهم يعني بعض الخلايا كده اللي هي بتراقب النبي عليه الصلاة والسلام وتشوف متى يريد الهجرة حتى يصدوه او يقتلوه الى اخر هذا الكلام. لكن المشهد من الناحية الحديثية ضعيف، ان النبي خرج وألقى التراب وقال وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، من الناحية الحديثية ضعيف، لكن من الناحية التاريخية يقبل، يقبل. ولكن احنا دايما عايزين نستخدم مثل هذه الآيات في موضعها. يعني انا مرة كنت واقف في طابور كده بنخلص مصلحة في جهة حكومية، يعني خلص مصلحة في بلد ما، وبعدين لاحظت ان الرجل واقف امامي، طول ما هو واقف وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون، فانا بصراحة استفزني الامر يعني، فسألته قلت له انت في ايه؟ قال انا متعود اقول كده عشان ايه؟ عشان يعني الدنيا تتسهل ما ياخدوش بالهم كده ويعقدوا لي الدنيا. فانت داخل على كفرة؟ انت داخل على مسلمين، هو في ايه؟ انت داخل على مسلمين ها؟ ففي ناس بتستخدم ساعات الايات في غير موضعها، فنخلي بالنا من مثل هذه الامور، يعني نخلي بالنا من مثل هذه الامور. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام، وده اللي يعنينا في الموضوع، اللي يهمنا ان النبي عليه الصلاة والسلام نجاه الله تعالى وخرج من بين اياد هؤلاء القوم. الثابت بنص الآية ائتمار المشركين لقتله، لأن الله تعالى قال في كتابه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إذن ثابت عندنا بنص آيات القرآن العظيم أن القوم أرادوا المكر برسول الله عليه الصلاة والسلام، وخططوا إما لحبسه وإما لقتله وإما لطرده ونفيه، خططوا لذلك كله. لكن لا يستبعد أنهم غلبوا الثانية، قالوا هنحبسه أنصاره من كل مكان ممكن يفوروا بسببه في وقت من الأوقات، طيب نطرده نخرجه هيروح بره يتقوى بغيرنا ثم يأتي فينتصر علينا، فتعالوا إلى الثانية أن نقتله. واتفق القوم على تفريق دم النبي عليه الصلاة والسلام بين القبائل العربية، وأخرجوا فلذات أكبادهم ويعني فرسان شبابهم لكي يتخلصوا من النبي عليه الصلاة والسلام. هناك رواية حسنة تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق إلى الغار من بيته حيث حاصره المشركون يريدون قتله، فلبس علي رضي الله تعالى عنه ثوب النبي عليه الصلاة والسلام ونام مكانه، واخترق رسول الله صلى الله عليه وسلم حصار المشركين دون أن يروه، بعد أن أوصى عليا رضي الله عنه بأن يخبر أبا بكر أن يلحق به. دي رواية حسنة إن سيدنا النبي عليه السلام نوم مكانه علي زي ما احنا كلنا حافظين وعارفين، وأوصاه إن بمجرد ما النهار يطلع أول شيء تعمله أنك تخبر أبا بكر أن يلحق به. فجاء أبو بكر وعلي رضي الله تعالى عنه نائم، أبو بكر يحسب أنه رسول الله، أبو بكر رضي الله عنه يحسب أن عليا رضي الله عنه رسول الله ساعتها لأنه نايم ومتغطي، فقال: يا نبي الله. فقال له علي: إن نبي الله قد انطلق نحو بئر ميمون. بئر ميمون ده في طريق منى، وانت طلع من مكة في طريق منى خلاص. قال: فأدركه. فانطلق أبو بكر فدخل معه الغار، وجعل علي يرمى بالحجارة كما كان يرمى نبي الله وهو يتدور. يعني معنى الكلام ده، معنى الرواية دي، ان الكفر دول المشركين مش اول مرة يروحوا يحصروا بيت النبي، ومش اول مرة يحاولون ايذاء النبي عليه الصلاة والسلام، ده راحوا اكتر من مرة قبلها خلال سنوات وجوده بمكة، وكانوا يرمونه وهو نائم بالحجارة عليه الصلاة والسلام، وكان لا يتدور، يعني لا يتململ من مكانه ولا يقول اه ولا يصرخ ولا اي شيء عليه الصلاة والسلام، ثابت في مكانه. والامر ده كان يغيظهم اكثر، كان بيغيظهم جدا يعني. فرأوا عليا فراحوا يرمونه بالحجارة وهو قد لف رأسه في الثوب لا يخرجه، مغطي حتى رأسه يعني، حتى اصبح ثم كشف عن رأسه. مش الكلام بتاع الافلام وراح داخلين بالسيف وقال يعني رفعوا مره واحده ولسه هينزلهم، الله ده علي، يا سلام، ايه ده، حاجه جميله قوي، حاجه غريبه سبحان الله، ها، وحاجات جميله بتعجب الاطفال والناس اللي طيبه يعني جدا يعني. فطبعا لا، هو الحكايه كده، لان هو لما كشف عن راسه سيدنا علي فقالوا: انك للئيم، رحمك الله، انك للئيم، كان صاحبك نرميه فلا يتضور وأنت تتضور وقد استنكرنا ذلك. يعني احنا حتى كنا مستغربين ايه اللي حصل لمحمد عليه الصلاة والسلام، ده الرجل كان أسد يعني ثابت وما بتحركش أبدا يعني ولا بيهمه الضرب ده. الموضوع النهاردة تغير، اللي نايم ده عمال يتألف شمال ويمين ويتأوه ساعات وكده، ايه الموضوع؟ فاكتشفوا أنه علي رضي الله عنه. فالرواية دي رواية حسنة وصححها سندها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. للجمع بين الروايات نوصل لإيه؟ أن رسول الله عليه الصلاة والسلام وصاحبه أبا بكر التقيا عند بئر ميمون في طريق منى، ثم انطلقا معا إلى غار ثور. خلاص؟ إذا وصول النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر إلى غار ثور صحيح ولا ضعيف؟ صحيح. تعالوا بقى الموضوع غار ثور، ايه اللي حصل في غار ثور؟ اللي حصل في غار ثور ان معظم الروايات الموجودة في كتب السير القديمة تقول بان النبي عليه السلام وابا بكر دخل الى الغار، فلما استقر في الغار جعل الله تبارك وتعالى على بابه عنكبوتا قد نسجت خيوطها فاغلقت الباب، وجعل، والروايات تختلف، مش الروايات التاريخية، لا الروايات الافلام السينمائية هي اللي اختلفت، هي حمامة ولا اتنين، لكن هي الروايات التاريخية كلها بتقول حمامة يعني، لكن احنا عندنا ساعات يحطوا اتنين وساعات يحطوا واحدة، وعشان يزود لك يعني كده يقوم حط لك ايه والبيض تحتها كمان يعني. يا جماعة في ايه يعني؟ انا هتشوفوا دلوقتي الحكاية، هل موضوع الخيوط العنكبوت دي وموضوع الحمام او الحمامة التي فرخت وباضت على باب هذا الغار، الكلام ده صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. الكلام ده غير صحيح بالمرة، ولم اقف على رواية واحدة تتحدث عن هذا الامر الا واجدها اما ضعيفة جدا واما منكرة، ما فيش اي حاجة تدل على الصحة ابدا يعني. حتى قال الشيخ الالباني رحمه الله قال واعلم انه لا يصح في حديث واعلم انه لا يصح في حديث العنكبوت والحمامة او الحمامتين شيء، ما فيش حاجة صحيحة ابدا في الموضوع ده. يا شيخ انت هتحيرنا معاك ليه؟ امال ازاي المشركين يعني لم يروا رسول الله وابا بكر وانصرف، احنا كنا بنشوفهم واقفين كده قالوا الله، وابو جهل قال لهم هما الاثار الاقدام انقطعت عند هذا المكان لا شك انهما داخل الغار، فواحد فيهم قال له انت ايه انت اتخبلت في عقلك ازاي دخلوا يعني؟ لو كانوا دخلوا كانوا قطعوا الخيوط دي وكانوا طيروا الحمامة دي خلاص، وده كلام منطقي يعني، لو كان الموضوع صحيح ده كلام منطقي، ده الموضوع غير كده خالص. ده دي ان كانت معجزة تحدث بها بعض المؤرخين وهي ضعيفة، لكن المعجزة الصحيحة التي غفل عنها كثير من الناس هي الاعظم من نوعها، هي الاعظم، هي الاكبر، هي الاضخم. ايه هي المعجزة اللي بتكلم عنها؟ المعجزة تتلخص في ان الرسول عليه الصلاة والسلام وابا بكر كان في الغار فعلا، وكان باب الغار مفتوحا على مصراعيه، لا في حمام ولا في عنكبوت، بل خلي بالك وصل المشركون بقيادة ابي جهل حتى بلغوا باب الغار ووقفوا على باب الغار وراحت عيونهم تدور داخل الغار، يعني راحوا بينظروا فين بعيونهم كده داخل الغار بيقلبوا شمال ويمين، ولا شك ان الغار داخله ظلام لكن بيقلبوا شمال ويمين، وغار صغير مش كبير يعني، يعني ممكن هم على الباب يكشفوه شبر شبر خلاص، لكن الله تبارك وتعالى خطف ابصارهم واعمى ابصارهم فلم يروا رسول الله وصاحبه. بالله عليك اي المعجزتين اعظم؟ انهم يجوا كده يلاقوا العنكبوت والحمام وقبلها كده بمتر ياخدوا بعضهم ويمشوا، ولا يقفوا على باب الغار وعيونهم تدور داخل الغار يفتشوا بعيونهم شبر شبر لكنهم لم يروا رسول الله وصاحبه، اي المعجزتين اعظم؟ الاولى ولا الثانية؟ لا شك انها الثانية. فليه احنا اغفلناها غطينا عليها وقعدنا نتكلم في الحمام والعنكبوت ليه؟ مع ان الادلة كلها تساند الرواية الثانية الصحيحة هذا. من ضمن هذه الادلة قول ابي بكر رضي الله تعالى عنه، وده كلام حديث صحيح، قال يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا. ايه معنى الكلام ده يعني؟ وايه العبرة ان ابو بكر يقول الكلام ده لو كان في حمام وعنكبوت والناس انصرفوا على بعد متر من باب الغار يعني؟ لا شيء، لا بصوا داخل الغار ولا شيء، خيوط العنكبوت مغششة يعني خلاص. ايه اللي يخلي ابو بكر يقول الكلام ده؟ هو احنا نعلم عن الصديق رضي الله تعالى عنه انه ما كان يتكلم كلمة الا في موضعها، ده اسمه الصديق يعني، مش حشو في الفاضي كلامه خلاص هيقوله خلاص، لا بيسلي نفسه يعني مثلا، ولا بيسلي النبي حشاه، لكن فعلا هو كان مرعوب، كان خايف جدا على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الذي دعاه لما رأى القوم ينظرون داخل الغار ويحملقون داخل الغار، ارتجف أبو بكر من شدة الخوف وقال لو نظر أحد تحت قدميه لرآنا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، يا أبا بكر لا تحزن، إن الله إن الله معنا. وهذه الرواية صحيحة في المشهد هذا يا إخوة، هذه الرواية صحيحة. إذن القوم وقفوا على باب الغار، نظروا داخل الغار، أعمى الله أبصارهم فلم يروا رسول الله وصاحبه، لا حمام ولا عنكبوت، ولكنها عناية ذي الملك والملكوت عز وجل سبحانه وتعالى. وبعدين الأمر ليس مستغربا، يعني الأمر ليس إيه؟ ليس مستغربا، فقد حدث ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام قبل ذلك أيضا. والحديث حسنه بعض العلماء وصححه آخرون، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بجوار عند الحجر بجوار الكعبة ومعه الصديق، لما نزل قول الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، سورة المثل، فجاءت أم جميل زوج أبي لهب وفي يدها حجر ضخم أرادت به أن ترضخ رأس رسول الله عليه السلام، عايزة تموت النبي بالحجر ده عليه الصلاة والسلام. فلما رأت أبا بكر جاءته مسرعة وفي يدها الحجر، وهي تقول يا أبا بكر أين صاحبك فقد هجانا، لأن هي وزوجها كانت تدعي هي وزوجها إن القرآن ده شعر، يعني تقول قد هجانا، يعني بيشتمنا بشعره ده، يعني عايزة تقول كده خلاص، بيصفني إن أنا مش عارف حمالة الحطب والكلام ده، عايزة تقول الكلام ده، يعني أين صاحبك فقد هجانا. وكان النبي فين ساعتها يا إخو؟ جالس جنب أبو بكر ملتصق به، جالس جنبه خلاص. ثم راحت تقول مذمما، تقصد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما هو من فضل ربنا على نبينا عليه الصلاة والسلام أن صرف شتم قريش ولعنهم عنه، لما كانوا يجي يشتموه ما يقولوش محمد يقولوا مذمم. فشوف سبحان الله القدير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا ترون كيف صرف الله عني شتم قريش ولعنهم، يقولون مذمما ويلعنون مذمما ويسبون مذمما وأنا محمد عليه الصلاة والسلام. فيقول مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا، وبعدين تهدد تقول يا أبا بكر والله لو رأيته لرضخت رأسه بهذا الحجر، وانصرفت وهي غاضبة يعني. وأبو بكر مندهش رضي الله عنه يقول يا رسول الله المرأة لم ترك، أنت على جنبي. قال يا أبا بكر إن الله تعالى صرف بصرها عني فلم ترني، وفي لفظ خطف بصرها عني فلم ترني. فالكلام ده تحقق أصلا حتى في حياة النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، فليس مستغربا، يعني ليس إيه مستغربا، بل أنا قلت قبل ذلك ودللت على أنها ممكن أن تكون معجزة في حق النبي محمد عليه الصلاة والسلام وفي حق غيره من الأنبياء، ويمكن أن تكون كرامة في حق أحد أولياء الله من عباده المؤمنين الصالحين في أي زمان وفي أي مكان، كما حكى الإمام القرطبي صاحب الجامع لعلوم القرآن عليه رحمة الله، حكى عن نفسه أن الفرنجة في زمانه طلبوه حيا أو ميتا، لأنهم اعتبروا أن تفسيره لكتاب الله عز وجل خاصة في الآيات التي تتحدث عن جهاد المشركين والكافرين، اعتبروا أن الرجل إيه يحرض عليهم، فطلبوه حيا أو ميتا. وفي ذات يوم هو خارج من مكان ما رآه اثنان من الفرنجة فطارداه يريدان الإمساك به، لأن في جائزة، في جائزة موضوعة على من يمسك بها أو من يقتله. يحكي عن نفسه أنه راح يهرب منهما يفر في كل مكان يقابله، حتى رأى نفسه في صحراء وهما من خلفه يطاردانه، يقول حتى كادت أنفاسي أن تتوقف من شدة الجري، فتوقفت في مكاني وتذكرت قول ربي تبارك وتعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وراح يدعو الله عز وجل أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ فراح يقرأ آيات الله ويدعو الله تبارك وتعالى، يقول: فمر بجواري حتى التصق كتف أحدهما بكتفي. شوف خلي بالك، وإذا بأحدهما يقول للآخر: أين القرطبي؟ يعني كان حتى رجل كان أمامنا الآن، راح فين؟ اختفى. أين القرطبي؟ فرد عليه صاحبه وقال: لعله لم يكن القرطبي، لعله جني، هيا بنا نعود. وعاد إلى مكانهما ونجى الله تعالى الإمام القرطبي. ليس مستبعدة كرامات ربنا عز وجل عباده الصالحين لحد النهاردة، لحد قيام الساعة موجودة، موجودة سبحان الله القدير. حينما يريد الله أن ينجي عبدا من عباده نجاه عز وجل، وهيا له من الأسباب التي ينجو بها بفضل منه ومنا سبحانه وتعالى. فليس الأمر مستغربا أو مستبعدا أبدا. إذن معجزة الغار الحقيقية الصحيحة هي إيه؟ هي المعجزة إن الباب كان مفتوح كما رأينا. طب افرض واحد أنت سمعته ولا قرأت له ومصمم على موضوع الحمام والعنكبوت، مش مشكلة، هي مش قضية، هي مش قضية، لكن احنا عايزين نتعلم السيرة الصحيحة، السيرة الصحيحة عايزين نتعلم. وبينه وبينكم لما موقف زاده حتى انت تقرأه ولا تيجي تحكيه تجد له وقعا وأثرا في نفسك أكتر بكتير موضوع الحمام والعنكبوت بكتير. خلاص، بنبين الأمور دي للناس ونوضح الأمور دي للناس. لكن لو واحد مصمم وقال لك: والله أنا موضوع الحمام هنا يعني راكب هنا مش عايز يخرج، خلاص يعني لن أنكر عليه، مش هفسقه يعني، عشان لا يعني مسألة عادية. خلاص. طيب، الصحيح أيضا في رحلة النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر ما جاء من حديث البراء بن عازب، قال أبو بكر: أسرينا ليلتنا كلها حتى قام قائم الظهيرة لم تأتي عليه الشمس بعد، فنزلنا عندها فأتيت الصخرة فسويت بيدي مكانا ينام فيه النبي. يا سبحان الله، حب سيدنا أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام ده حب يعني ما شفناهوش أبدا عبر التاريخ كله، يعني من لدن آدم عليه السلام لحد النهاردة لحد قيام الساعة مش هتشوف حد أحب أحدا كما أحب أبو بكر رسول الله عليه الصلاة والسلام. حتى سيدنا الإمام ابن القيم يعني بيحكي كده في كلام طويل إن أبو بكر ده كان سحابة تظل النبي عليه الصلاة والسلام، سحابة حب وحنان وعطف تظل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي أكثر من كده، في حد ممكن يخاطر بنفسه على هذا النحو كما فعل أبو بكر؟ هو عارف إن الرحلة دي كلها مخاطر، يعني بالمقاييس البشرية 99% هو مقتول ولا ممسوك ولا صح ولا لا، بالمقاييس البشرية يعني لم يفكر في هذا كله، بل بكى بكاء الفرح والسرور لما علم باختيار النبي صلى الله عليه وسلم له رفيقا وصاحبا في هذه الرحلة. هو طلبها نفسه، الرفقة يا رسول الله، الصحبة يا رسول الله. شوف سبحان الله القدير. فسيدنا أبو بكر يقول: رحت إيه سويت بيدي مكانا ينام فيه النبي عليه الصلاة والسلام في ظلها، ظل إيه الصخرة دي، ولا ثم بسطت عليه فروة ثم قلت: نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك، نام ارتاح شوي. فنام عليه الصلاة والسلام. ثم حكى أبو بكر، مش بقى نام وبعدين قالوا ايه في الروايات بقى الموجودة في بعض الكتب، فيقول لك بقى حط رجله في الحفرة عشان لو فيه تعبان جه وجه تعبان قرصه ولا لدغه عقرب. ايوه، فسيدنا أبو بكر ايه من شدة الألم بكى، فقال شوف سبحان الله، شوف التصوير بقى، نزل الدمعة منه على خد النبي ونايم فصحته، استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ليه؟ ما لهوش، مش لازمه الحشو الزائد ده، مش اي لازمه يعني، دغدغه للمشاعر يعني، ده كفايه ابو بكر واللي بيعمله ده لوحده يعني سبحان الله القدير. لكن لا، هو قال له: نام وانفض لك ما حولك، فنام عليه الصلاه والسلام. ثم حكى ابو بكر خبر مرور راع بهما، راعي اغنام مر بهما فطلب منه لبنا، وصادف استيقاظ الرسول عليه الصلاه والسلام فشرب، ثم قال: الم يأن الرحيل؟ يعني يا أبا بكر أما آن الوقت يعني نكمل رحلتنا؟ قلت بلى. قال فارتحلنا بعدما زالت الشمس. إذن أبو بكر هيأ للنبي صلى الله عليه وسلم مكان ووقت ارتاح فيه، وكمان بعد ما صحى غداه وشربوا لبن وحاجة جميلة جدا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كل هذا يفعله مع النبي عليه الصلاة والسلام. في قصة مشهورة جدا أيضا في كتب السير معروفة بقصة أم معبد الخزاعية، والقصة أن خبر نزول الرسول عليه السلام وأصحابه بخيمة أم معبد هذه طالبين القراء، فاعتذرت لهم لعدم وجود طعام عندها. ضيفينا يا أم معبد، يا أم معبد ما عندي، كل اللي عندي من شياه وإبل وكذا برا إلا الشاه الهزيلة هذه، بس شاه كده غنمة كده تعبانة كده وهزيلة، يعني إيه في النزع الأخير زي ما بيقولوا، يعني لا تدر لبنا خلاص. فأخذ الشاة فمسح ضرعها بيده ودعا الله وحلب في إناء حتى علت الرغوة وشرب الجميع. هذه الرواية بنصها هذا الرواية ضعيفة وواهية، وأنا بأكد ليه؟ عشان هنجي للصحيح دلوقتي ونشوف إن إحنا أصلا مش ما نعرفش حاجة عن اللي حصل بالضبط. كل الناس بتحكي عن أم معبد الخزاعية، زوجها ما حدش جاب سيرته في الموضوع، مع إنه هو كان الموضوع كله زي ما هنشوف بعد شوي. خلاص يعني زوجها في الروايات دي مذكور في الاخر خالص بعد ما النبي عليه السلام رحل وانصرف، فهي اللي بتحكي له كان عندنا راجل شكله كيت وكيت وكيت، الكلام ده لا، ده الموضوع غير كده خالص. وان زوجها اتى وسألها من اين لك هذا اللبن، قالت مر بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا، قال صفيه لي، دي الروايات الموجودة. قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه، يعني مشرق الوجه، حسن الخلق، وسيم قسيم، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما وعليه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، وأحلاه وأحسنه من قريب، غصن بين غصنين، وهو أنظر الثلاثة منظرة، وأحسنهم قدرة، إذا تكلم سمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا إلى أمره، محفود يعني مخدوم، محشود يعني الناس بيجتمعوا حوله، لا عابس ولا مفند، يعني لا تجد فيه عبوس الوجه ولا قلة العقل. ده كان وصفها لمين؟ وصفها للنبي عليه الصلاة والسلام. فالرواية تقول ان زوجها قال لها هو والله صاحب قريش، هو ده النبي اللي مبعوث في قريش بقاله كم سنة وهم بيعملوا فيه وبيسووا يعني، ولقد هممت انا اصحابه. الرواية هذه تقول فاصبح صوت بمكة عالية يسمعوه ولا يدرون من صاحبه. الصوت ده يقول ايه؟ يقول جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبد، هما نزل بالهدى واهتدوا به، فقد فاز من أمسى رفيق محمد، سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشات تشهد. الصوت ده كتب السير بتقول إنه صوت واحد من الجن هو اللي قال أبيات الشعر دي، وصح الناس من نومها في مكة، ومن خلال كلامه عرفهم ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام خلاص افلت منهم ورحل ومر بايه بديار ام معبد. والرواية من اولها الى اخرها ضعيفة كما ذكرت. الرواية الوحيدة الصحيحة في الموضوع ايه هي؟ هو ما رواه البزار باسناد حسن، ونص هذه الرواية جاء عن قيس ابن النعمان السكوني قال لما انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يستخفيان نزل بأبي معبد. شوف قصة وعكسها بقى، نزل بإيه؟ بأبي معبد، فقال والله ما لنا شاه وإن شاءنا لحوامل فما بقي لنا لبن، ما عنديش لبن أضيفكم به أو أسقيكم به أو حتى لو عايزين تشتروه ليس عندي يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسبه فما تلك الشاه، يعني الشاة اللي انا شايفها ديت. قال فأتى بها فدعا رسول الله بالبركة عليها، كانت شاة هزيلة يعني، ثم حلب عسا فسقاه ثم شربوا. خلاص طيب مين اللي شرب ساعتها؟ اللي موجودين النبي عليه السلام ومعاه الصديق أبو بكر، وإذا كان رفيقهم في الرحلة دليلهم في الرحلة أبو معبد معهم هكذا. فقال أبو معبد أنت الذي يزعم قريش أنك صابئ؟ هو أنت النبي اللي بيقول عليك صابئ يعني كفرت بآلهتهم يعني؟ قال إنهم ليقولون. لم يقل له أيوة أنا، لأنه مش صابئ عليه الصلاة والسلام وحشاه، لا ده هم اللي بيقولوا كده، هم اللي بيدعوا الكلام ده. إنهم ليقولون قال أشهد أن ما جئت به حق. ما هو لسه شايف معجزة بعينه، اللي هي معجزة ايه؟ ضر اللبن ده من الشال هزيلة، هو شايف المعجزة بعينه فقال ايه؟ أشهد أن ما جئت به حق. معنى الكلمتين دول ان الرجل ايه؟ أسلم، صح ولا لا؟ معنى ايه؟ أسلم. تقول لي بس ده هو منواش، اقول لك لا، النية في الإسلام لا تشترط، يعني في الدخول في الإسلام، يعني ممكن واحد فجأة كده زي أبو معبد فجأة شاف حاجة قال أشهد أنك رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، يقبل منه إسلامه حتى وإن لم ينوي قبلها. على العكس من الكفر، الكفر يشترط فيه النية، الكفر يشترط فيه النية. ليه؟ لأن ممكن واحد يكفر مكرها، ولذلك ربنا قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، خلاص. فلذلك الرجل أسلم هكذا فجأة، نعم، زي ما حدث مع سيدنا عمر بن ياسر، نعم. فالرجل هنا أبو معبد قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام أتبعك، يعني أجي وراك أهاجر معاك يعني؟ قال عليه الصلاة والسلام لا، حتى تسمع أن قد ظهرنا، يعني خليك كده هنا وسط عيالك وسط ناسك وسط قبيلتك، انت مسلم ادعو للاسلام. وده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم مع اي حد كان بيجي له من بره، يقول له خليني معاك او اجي لك، يقول له لا، انت عرفت الاسلام اشتغل بقى، ادعو الى الاسلام ولا تأتي حتى تعلم ان قد ايه، او تسمع ان قد ظهرنا. لما تعرف ان احنا خلاص ثبتنا اقدامنا، اصبحت لنا دولة واصبح لنا كيان ومكانة، تعالى ساعتها، لكن دلوقتي لا، عندك مهمة اخرى يعني. هذا معنى الكلام. فاتبعه بعد، يعني فعلا سمع الكلام وظل في قومه وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بفترة زمنية. هذا الخبر فيه معجزة حسية طبعا للنبي عليه الصلاة والسلام، اللي هي معجزة إدرار لبن الشاة الهزيلة، والتي كانت سببا في إسلام من؟ في إسلام أبي معبد الخزاعي. الصحيح أيضا في الرحلة دي أن النبي صلى الله عليه وسلم، شفتوا بقى الموضوع، موضوع أبو معبد وأم معبد، في فرق بين الايه؟ بين الروايتين، وفرق الشخصيتين نفسهم، يعني فرق الشخصيتين نفسهم. الصحيح أنهما عليه الصلاة والسلام وأبو بكر احتاط في الكلام مع من يقابلهما من الناس، فإذا سئل أبو بكر عن رسول الله قال هذا الرجل يهديني السبيل، أي حد في الطريق من الرجل. أبو بكر كان معروفا شوي وعالما بأنساب العرب، سيدنا أبو بكر كان عنده علم غزير في أنساب العرب، وكان معروف لدى الناس لأنه كان راجل صاحب تجارة وصاحب أموال وكلام ده، فمعروف شوي. اللي كتير من الناس في الطريق مش عارفين النبي صلى الله عليه وسلم شكلا، يسمعوا عنه بس، فيسألوا أبا بكر يا أبا بكر من هذا الرجل منك؟ يقول هذا رجل يهديني السبيل. يهديني السبيل يعني يهديني الطريق إلى الله سبحانه. فالمستمع يحسب أنه دليل معه في الصحراء، دليل يعني مرشد في الصحراء عشان يرشده للأماكن يعني، سبحان الله. ولذلك هذه الرواية موجودة في صحيح البخاري، وأهل العلم أصلوا بسببها ما يعرف بجواز التعريض والحيلة والتورية في الكلام، يعني أن يقول الشخص كلاما يحتمل هذا الكلام أكثر من معنى، وانت بقى يا مستمع خد المعنى اللي انت عايزه او اللي انت منتظره، لكن هو يقصد معنى اخر، يقصد معنى اخر. هذا النوع من الحيلة في الكلام مطلوب، يعني لا يستغني عنه احد من الناس ولو مرة في حياته في موقف مثلا ولا شيء، خلاص. لكن دائما انصح اقول لا يجعل المسلم هذا ديدنه في التعامل مع الناس، يعني مش كل حياته هتكون حيلة كده وتورية في الكلام وتعريض في القول والكلام ده، لان اللي بيكون طبعه كده في كل حاجة بيتحول في وقت من الأوقات من الحيلة في القول إلى الكذب، أنه هو تعود على كذا، تعود على إيه؟ اللف والدوران زي ما بيقولوا يعني، خلاص. فده مع الوقت سنراه يستمر الكذب، يتعود على الكذب ولا يدري، والعياذ بالله. ولذلك التعريض، الحيلة، التورية في الكلام جائزة شرعا، ولكن في مواقف بعينها يحتاجها الإنسان ليدفع عن نفسه أذى أو ضررا بعينه، أو ليجلب لنفسه حقا من حقوقه، أو ليصلح بين الناس أو غير ذلك، فده مطلوب، لكن مش على طول الخط، ليس إيه؟ ليس على طول الخط، وبخاصة في قضية الحلف. يعني يجوز الاحتيال في الكلام وكلام ده، لكن بالحلف لا. ليه بالحلف لا؟ إلا طبعا في مواقف بتكون مواقف حالكة، يعني مواقف حياة أو موت، فساعتها لو الإنسان أكره حتى على الحلف، حتى بالحلف، وحلف على شيء وهو يقصد شيئا آخر، فلا شيء ساعتها، لأنه خلاص حياة أو موت بالنسبة له يعني، أو ضياع لناس أو غير ذلك. لكن في العموم الحيلة والتعريض في القول جائزة، إلا إذا اقترنت بحلف. لا، لأن الحلف ليس على نية الحالف، وإنما على نية المستحلف، ودي ناس كتير مش واخدة بالها منها. يجي واحد يحلفك فأنت تقول إيه؟ وماله وما أحلف، أنا هحلف على حاجة وهو يفهم حاجة تانية، خلاص. ناس كتير بتعمل الحركة دي، أقول له لا يا حبيبي، لا خلي بالك، لا، ده الحلف ليس على نياتك أنت، لا، ده الحلف على نياتي أنا، أنا اللي بحلفك، فالحلف على نياتي أنا مش على نيتك أنت، خلي بالك. فأنت مطلوب أنك لما هتحلف، هتحلف على اللي أنا أقصده مش اللي أنت تقصده. ففي ناس مش واخدة بالها، وحتى بيقف أمام قاضي مثلا في قضية ولا حاجة ولا كده، ويقول لك إيه ملعب عليه، هو بيقول له احلف بالله أنك هتقول والله العظيم هقول الحق، ويقول لك أنا هقول حاجة كده وهو هيفهم حاجة تانية. لا، الكلام ده طبعا ايه، الكلام ده شرعا لا يجوز، الكلام ده شرعا لا يجوز. بعض الناس بيستسهلوا المسألة، يقول لك مش عارف كم بيقولوا عندنا في المسألة، يقول لك قالوا له احلف، ما عرفش قال لك الفرج باين، فرج ايه؟ فرج ايه ده؟ يمين غموس يغمس صاحبه في نار جهنم والعياذ بالله، يقول لك فرج يعني. احنا برضو عندنا امثال غريبة قوي، سبحان الله. ها، قالوا الحرامي؟ آه الحرامي بقى، ربنا يعافينا يا رب. ففي ناس ممكن انسان يعني، حكي ان رجلا كان مضطجعا الى جنب امرأته زمان يعني، فخرج من الحجرة في ليلة فجامع جارية له، واحدة ملك يمين كانت عنده وهي حلاله، ففي الشريعة حلاله يعني، بس ملك اليمين مش الخادمة. يعني شباب شفتهم في بلاد الخليج ساعات يقول لك ايه، يقول لك دي حقك مين يا ابني، دي موظفة عندك في البيت، حقك مين، ده اللي انت بتعمله ده زنا، مش دي مش ملك يمين دي، يعني لازم الناس تفرق يعني، خلاص. فانتبهت زوجته في الليل فلم تجده جنبها، خرجت تبحث عنه فرأته مع هذه الجارية، شايفاه بعينيه، خلي بالك بقى باللي حصل بقى. فراحت على المطبخ جابت ايه، سكين، هتشتغل بقى، بس معرفش ايامهم كان فيه كياس سودا ولا لا، مش عارف على ايامهم يعني، جابت السكين وجات بقى هتعمل المشكل. فهو لما عرف حركة في البيت وعرف انه اتكشف، خرج في الحال، عمل نفسه يعني صخ سليم، مريش اي حاجة يعني، راجع من الحمام، راجع بتاعه كده يعني. فقال لها ما الخبر؟ قالت له ما الخبر وقد وجدتك عند الجارية، فانا جاي بالسكين عشان انتقم منكم بقى، انت يعني تستغفلني، انت بتغير عليه جدا يعني. قال الرجل ما كنت، فأنت حالمة من شدة النوم، ده أنت بس كنت راحة في النوم النهاردة والعيار زيادة شوية، فأنت بتهيالك، ما حصلش. فقالت بلى حصل. قال لها ما حصلش، اطلب اسمع، أنت عارف أن الإسلام نهى أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنوب، خلاص. قال لها أعرف يعني، قالت له خلاص اقرأ ما تيسر من القرآن، لو أنت صادق اقرأ، طبعا عامل نفسها فقيهة لكن هي طلعت لفقيهة ولا حاجة، والرجل استطاع انه ايه يخلع منها بحيلة ذكية جدا، وهي كانت امية لا تميز بين القرآن وغيره، هي مش حافظة في القرآن الا اقصار الصور يعني، خلاص لو قال لها اي حاجة تفتكرها قرآن يعني. فانشدها يقول: اتانا رسول الله يتلو كتابه كما لاح منشور من الصبح ساطع، ارانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات ان ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه اذا استثقلت بالكافرين المضاجع. ده قرآن ده؟ مش دعم القرآن خالص يعني. ها؟ قال لك اخلص نفسي خلاص. فهي قالت ايه؟ قالت: امنت بالله وكذبت بصري. خلاص. شفتش. وصاحبنا خلع وخلص من الايه؟ من الموقف ده وانطلت عليها الحيلة. بس خلي بالك بقى، خلي بالك لكون ايه؟ يكون بقى الحاجة بقى ولا الزوجة حافظة القرآن والموضوع ما يمشيش معاها خالص يعني. خالص. بأي حال يعني. بأي حال. فدي برضو موضوع مهم جدا يعني. ده موضوع مهم جدا ان الناس تخلي بالها. الحيلة والتعريض في القول لكن مش في كل الامور. مش في كل الامور. يعني الراجل ده معذور. ليه؟ لان كان هيتخرب بيته وكانت تحصل مشاكل كبيرة جدا. على الرغم ان هو لم يزني يعني. خلاص؟ فمثل هذه الامور الشرع استقاها او احنا عرفنا انها جائزة في مواقف معينة بفعل وكلام ابي بكر الصديق لما قال للرجل: هو رجل يهديني ايه؟ يهديني السبيل. نكتفي اليوم، احنا امامنا يعني تقريبا مسألتين، لا نكتفي احسن لان لسه عايزين منه وقت شوي. ان شاء الله اللقاء القادم هنكمل في المسيرة، مسيرة الهجرة، حتى نصل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام الى المدينة، ونشوف اللي هيحصل في الطريق، خبر سراقة بن مالك ايه الصحيح فيه وايه غير الصحيح. بعد كده هنشوف استقبال المسلمين للنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة كان شكله ايه، ايه موضوع طلع البدر علينا ده اللي ليله نهار عمال نقولها دي، الكلام ده صح ولا لا، حصل ولا ما حصلش، موضوع استقبال المسلمين للنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة ايه، الاحداث اللي مرت ساعتها، اين بات النبي عليه الصلاة والسلام اول ليلة من وصوله الى المدينة، هنشوف احوال المسلمين في المدينة في الايام الاولى كان حصل لهم ايه، كانوا في صحة ام كانوا في مرض، كانوا في كذا او كذا. فنكمل المسيرة مع النبي عليه الصلاة والسلام ونشوف الاصول الثلاثة التي تعامل بها النبي عليه الصلاة والسلام مع دولة الاسلام والمسلمين والعز والتوحيد والايمان في المدينة بعد ان وصل. يعني هو صلى الله عليه وسلم ركز على امور ثلاثة كانت مهمة جدا جدا، تتعلق بصلة العبد بربه، وتتعلق بصلة المسلم باخيه، وتتعلق بصلة المسلمين مع غير المسلمين. كل ده ان شاء الله سنبدأ به او نبدأ فيه باذن الله في مثل هذا الوقت من الاسبوع القادم. اسأل الله تبارك وتعالى ان يبارك فيكم اجمعين، ويبارك في يعني حضوركم وحسن انصاتكم، كما اسأله سبحانه وتعالى ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا، وان ينفعنا واياكم بما علمنا، وان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.